الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، متوفى سنة 179، وهو الثامن والأخير من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. الحائض ليست بنجسة، النجس فيها موضع الدم، فللإنسان أن يستمتع بزوجته الحائض بطبخها، بغسلها، الاضطجاع معها، وغير ذلك من أنواع الاستمتاع ما لم يصل إلى موطن خروج الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما باشر نساءه وهن حيض. حديث كثيرة في هذا الباب. حديث أنس في الصحيح: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال: فعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في فروجهن لا في الأدبار. قال بسند متصل عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ومعناه من أحاديث ثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وهي حائض. حديث أم سلمة أنها انسلت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلبست ثياب حيضها فدعاها فنامت معه في الخميلة. قال ابن عبد البر في التمهيد الخامس 260: لا أعلم أحد روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ، هكذا ومعناه صحيح ثابت انتهى. قال رحمه الله: وبالسند المتصل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، فإنها قد وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، أي حطي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. فقال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وهو من هذه الطريق منقطع، ولكن شواهده في الصحيحين وغيرها، ففي البخاري 298 ومسلم 296 حديث أم سلمة بمعنى حديث عائشة في الباب. قال البيهقي: ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعائشة وأم سلمة جميعا. نعم، المباشرة وهن حيض وقع لعائشة وأم سلمة وميمونة ومجموعة من زوجاته. وأمره لها بالشد على نفسها، أي في موطن خروج الدم، حتى لا يتلوث ويتنجس، لأن دم الحيض نجس. وكان شأن اليهود إذا حاضت المرأة تخرج من البيت، يعتقدون فيها النجاسة، فلا تآكل ولا تضاجع ولا ربما تمس. فجاء الإسلام ببيان خلاف ذلك إلا النكاح. قال وبسند متصل عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل وامرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، أي على موطن خروج الدم وما إليه، ثم يباشرها إن شاء، حتى ولو أدى المباشرة إلى الإنزال لا حرج عليه في ذلك. الأمر واسع، أهم شيء أن يجتنب الجماع. قال السند المتصل أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا. فقال: لا ثم تغتسل. وهذا عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يجامعها حتى تغتسل، ومن جامعها بعد طهرها قبل اغتسالها فقد أساء وأثم إن كان يعلم حرمة ذلك، للآية التي تقدم ذكرها وبيانها. قال: باب ما جاء باب طهر الحائض، يعني كيف يعرف طهرها، وذلك بأمور: الأول النشوف بحيث ينشف الدم، الثاني بالصفرة والكدرة، الثالث بخروج القصة البيضاء، وأي ذلك كان وقع الطهر. وإذا وقع الطهر تعين عليها الغسل ومباشرة ما يتعين عليها من صلاة وصيام، ويجوز لزوجها أن يغشاها إن أراد ذلك. قال وبسأل المتصل عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه اسمها مرجانة، مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة القطن، واخترنا القطن لبياضه ونقائه ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره. فيها الكرسف، كرسف القطن، والدرجة هو ما يدرج في فرج المرأة لمعرفة هل بقي الحيض أم ذهب. فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو القصة البيضاء، والقصة البيضاء ما أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم يرينه عندهن عند الطهر. قاله الحافظ لكن هذا ليس في كل النساء، بعض النساء ما يكون عندها هذه القصة. وأم عطية رضي الله عنها كما في الصحيح تقول ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، فالمسألة تعود إلى ما تقدم بيانه. وأم علقمة هذه لم يثقها معتبر، ومع ذلك الحديث في الباب علقه البخاري. قال رحمه الله أبو سند متصل عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته، قال الحافظ في الفتح الأول 421، أما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحداء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازا، هي صحابية. عن ابنه، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن ذلك. يعني هذا من التكلف، هذا من التكلف، كما أنها ربما تتكلف بعضهن تترك الصلاة يوم كامل تقول تتأكد هل ذهب الحيض أم ما ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر يقول نهينا عن التكلف، الله عز وجل يقول عن النبي يقول ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ومع ذلك هذا الأثر ضعيف. قال وسئل مالك عن الحيض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم، وهذا صواب. هذا القول عليه الجماهير أن الجنب أو الحائض لم يجد الماء أو عاز الماء أو عجز عن استخدام الماء أن يتيمم. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، والآية على عمومها. باب جماع الحيضة أو جامع الحيضة، حديث جامعة في هذه المسألة، وقد جعل بعض أهل العلم لهذا الباب كتبا مستقلة، والإمام مالك ذكر ما يتعلق منه من مهماته في هذا الباب. وبالسند المتصل عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة، هذا بلاغ، والبلاغ من قسم الضعيف، إلا أنه قد وصله ابن المنذر في الأوسط الثاني 239 من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة، والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة، وأم علقمة فيها جهالة كما تقدم. والقول في الدم الخارج من الحائض لا سيما في الأشهر الأولى إن كانت صفاته صفات دم الحيض تترك الصلاة، وإن كانت صفاته غير ذلك تصلي ولا يضرها، فإنه استحاضة على ما يأتي بيانها بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله بسند متصل عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، قال يحق على مالك وذلك الأمر عندنا، عندهم في المدينة، وإلا فللعلماء غير هذا القول، وهو المتعين إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الصلاة للحائض، كما قالت عائشة رضي الله عنها حين قالت لها عمرة نقضي، لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قال أحرري أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصلاة ولم يأمرنا بقضاء الصوم. قال أبو السند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل، الترجيل تسريح الشعر وتزيينه وتفليته وما يلحق ذلك، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية، رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، ومعنى ذلك أنها ليست بنجسة، لو كان النجس في يدها لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسه، بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وجاء عن حذيفة: المؤمن لا ينجس. وحديث حذيفة: المسلم لا ينجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحديث أخرجه البخاري 5925 من طريق مالك، ومسلم 297. قال رحمه الله: وبسند متصل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي زوجته وابنة عمه وشيخته، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج الزبير بن عوام وطلقها في آخر عمرها، أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، أي تغسله، ثم لتنضحه. الأول تقرصه أي تحرك بعود وبنحو ذلك، والثاني تنضحه أي تغسله بالماء، ثم لتصلي فيه فإنه طاهر. هذا هو الحكم. والحديث أخرجه البخاري 227 ومسلم 291. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثالث 203: قولوا فيه عن أبيه غلط، لأن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقولون فيه عن فاطمة بن المنذر، عن فاطمة بنت المنذر وهي امرأته، ولم يروي عنها أبوه شيئا، وإنما هشام يروي عنها هذا الحديث وغيره انتهى. قال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار الثالث 203: يعني تعركه وتحته وتزيل بظفرها ثم تجمع عليها أصابعها فتغسل موضع الماء انتهى. قال: باب المستحاضة. هذا يعني أحاديث مختصرة في باب الحيض، ذكرها الإمام مالك لبيان نجاسة الحيض، وأنه يمنع على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، وأنها كذلك تمنع من الصلاة والصوم وغير ذلك مما جاءت به الأدلة. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأن تدخل المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والحائض تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأفعال التي ليست مخصوصة بالرجال. قال: باب المستحاضة. المستحاضة هي المرأة التي لا يرقى دمها، ودمها عبارة عن مرض، فالحيض دم طبيعي، دم طبيعي ليس بمرض، بل خروجه يعتبر صحة من المرأة، بينما الاستحاضة عبارة عن مرض طرأ عليها إما لتقطع وتهتك في الأنسجة أو غير ذلك مما يطرأ على النساء. وأحكامها تختلف عن أحكام الحيضة، من حيث أن المستحاضة تعتبر يعني غير حائضة، بحيث أنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم إذا استطاعت، ويجوز لزوجها أن يأتيها، والدم الخارج منها ليس بدم النجس، إنما هو قذر. وضابط دم الاستحاضة أنه كغسيل اللحم وليس له رائحة كريهة، ويستمر خروجه، بينما دم الحيض يعني دم أسود له رائحة وله موعد محدد اختلف فيه العلماء، فبعضهم جعل أكثره 15 يوما ولا حد لأقله. والعمدة في هذا العود إلى صفاته، فإن كانت صفاته صفات الحيض تعامل معه معاملة دم الحيض، وإن كانت صفاته صفات الاستحاضة تعامل معه معاملة الاستحاضة، إلا أن المستحاضة لها أحوال نلخصها. الحال الأول أن تكون مميزة لحيضها، إما بصفاته وإما بأيامه، وهذه لا إشكال في شأنها، أنها تصلي وتفعل ما يتعين عليها في جميع شهرها ما عدا تلك الأيام التي ميزتها، إما بالحيض وإما بالأيام وإما بمجموعها. الثانية أو الحالة الثانية أنها غير مميزة، أنها غير مميزة، إما لأن الاستحاضة وقعت عليها في بدء بلوغها، وإما أنها شديدة بحيث لا التمييز لدم الحيض من دم الاستحاضة. فهذه ذكر أهل العلم أنها تنظر إلى أقرب النساء بها أو تتحيض في أقرب الأيام لحيضة من كان مثلها، وتسمى بالمتحيرة لشدة حالها. قال رحمه الله بسنة متصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر، ظنت أنه حيض بمعنى لا ينقطع منها الدم، أفأدع الصلاة أي أتركها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق سمى العاذل، يعني انفجر هذا العرق خرج منه الدم بسبب مرض أو علة وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة أي جاء وقتها أو جاء وصفها فاترك الصلاة، لأنه لا يجوز للحيض أن تصلي. فإذا ذهب قدرها قدر الأيام التي كانت تتحيض فيها فاغسلي عنك الدم وصلي. ليس المراد بغسل الدم هنا أن تغسل الموطن الذي فيه الدم، لا، وإنما تغتسل غسل الحيض ثم بعد ذلك تصلي، تصلي وإن خرج منها الدم، لأنها في حكم صاحب السلس، صاحب السلس وهي معذورة لا يضرها من خرج ما خرج منها. وهل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ الذي يظهر لا يلزمها، لأننا النواقض غير الغاصب، إذا نقضت بغير الغاصب يلزمها الوضوء، أما الغاصب هو خارج في أي وقت. حديث أخرجه البخاري 306 طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به، أخرجه مسلم 333. قال وبالسند المتصل عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم الدماء أي يسيل منها الدماء بكثرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمنه، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تحرجت لأن بعض النساء كانت تتحرج من مثل هذا السؤال، وإلى الآن ربما بعض النساء تترك الصلاة أو لا تبالي وعندها من الاستحاضة ولا وتتحرج من السؤال لتنظر إلى عدد الليالي. فقال صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، هذه في المميزة، بالمميزة بأيامها، هذا لا إشكال فيها، لأن بعض النساء مثلا تحيض من 24 إلى 30 من الشهر، هذه عادتها على طول السنين التي مر حيضها فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فإذا خلفت أي تركت أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، تغتسل للحيض، ثم لتستثفر أي تتحفظ حتى لا يصيب الدم يعني مصلاها أو إذا دخلت المسجد يتلوث، وكذلك يرى ما يسيل منها فربما تتحرج. وقد يسر الله عز وجل في هذه الأزمنة المتأخرة وجود هذه الحفاظات النسائية وهكذا حفاظات الأبناء التي تأخذ القدر الأكبر من الدم والقدر الأكبر من البول وتنشفه، هذا لم يكن على عهدهن، ومع ذلك كنا استخدمنا بعض الأشياء التي تقوم مقام هذا الأمر، بثوب ثم لتصلي أي إذا جاء وقت الصلاة تصلي ولا يضرها ما خرج منها سواء كان ثجا أو كان متقطعا ما دام نزيفا لا يضرها. وهذا الحديث قد أعلى بأن سليمان بن يسار لم يسمع من أم سلمة رضي الله عنها، عله البيهقي والمنذري بن دقيق العيد بالانقطاع بين سليمان بن وأم سلمة، وبعضهم ذهب إلى ثبوت ذلك حيث قال العلاء، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها ومن رجل عنها، والله أعلم بالصواب. قال الفيومي في المصباح راق الماء والدم وغيره ريقا من باب باع انصبا، ويتعدى من باب باع انصبا ويتعدى بالهمزة فيقال أراقه صاحبه، والفاعل مريق والمفعول مراق، وتبدل الهمزة ها فيقال هراقه، والأصل هريقه، وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء من المضارع فيقال يهريقه، المعنى معروف. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. هذه وكانت تغتسل وتصلي، هل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك أم هو اجتهاد من نفسها، أم أن هذه اللفظة إنما زادها غير الراوي عنها؟ هناك أقوال في هذه المسألة ملخصها ما تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما كانت تفعل، وهناك طريقة أخرى تفعلها بعض النساء اعتمادا على حديث ضعيف، وهو أنها تؤخر الظهر إلى قرب العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب إلى قرب العشاء ثم تغتسل فتصلي المغرب والعشاء جميعا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثالث 227 هكذا روى يحيى وغيره عن مالك في الموطأ، وهو وهم من مالك لأنه لم تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف، وإنما كانت تحت زيد بن حارثة، ثم كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة بنت جحش، وكنا ثلاث أخوات زينب كما ذكرنا، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنا بنت جحش تحت طلحة بن عبيد الله، وقد قيل إنهن ثلاثتهن استحضن، وقد قيل إنهن لم يستحض منهن إلا أم حبيبة وحمنا، فالله أعلم انتهى. قال رحمه الله وبالسند المتصل عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استطفرت. تقدم مرفوعا بنحو هذا، هذا موقوف بل مقطوع على سعيد بن المسيب لأنه تابعي، ولا يلزمها الغسل إلا من الحيض وجوبا، أما سوى ذلك فإنما هو إن أحبت أن تتنظف أو تتبرد. وقوله تغتسل من طهر إلى طهر أي عند انقطاع الحيض، عند انقطاع الحيض لا يلزمها الغسل إلا عند ذلك. وقوله تتوضأ لكل صلاة هذا أيضا مسألة مختلف فيها، والذي يظهر أنها تتوضأ فقط وضوءا واحدا إلا إذا أحدثت حدثا غير الاستحاضة، هذا هو الصحيح، حكمها حكم السلس، الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا جمعت بين الصلاتين من باب يعني رفع الحرج فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فمثل هذا تقع الحاجة إليه. قال أبو سند متصل عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وهذا موافق لما تقدم. قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها إن أحب، هو على الوجوب إن أحب ذلك. وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة إذا وصلت إلى المستوى الذي يعني أقصى ما يصل إليه النساء. واختلف العلماء، منهم من جعله 40 يوما، ومنهم من جعله 45 يوما، ومنهم من زاد ونقص، والذي يظهر أن الاستحاض الحيض قصدي والنفاس شأنهما لا حد لأقله وأكثره، فبعض النساء ربما تضع ولا يخرج منها دم فيلزمها الصلاة من يومئذ، وبعضها ربما تطهر على 25 يوم، بعضها على 20 يوم. وأما حديث 40 يوما عن أم السلامة فلم يثبت. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعته إلي في ذلك، لكن فيه زيادات قد لا يعني تثبت، مثل وكانت تغتسل عند كل صلاة، وكذلك يعني الفهم الخاطئ في قوله اغسلي عنك الدم وصلي، هل هو أمر بالغسل عند كل صلاة أم المراد به غسل دم الحيض؟ وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث، كذلك مسلم أخرج منها جملة، وأبو داود في سننه، وجملة من أهل الحديث. وإنما الإمام مالك يقتصر ويختصر، إذ أنه أول من صنف على هذا الحال، فلذلك قد تجد في المتقدم شيئا من القصور، أو أنه أراد أن لا يستوعب، أراد أن يذكر مذهب أهل المدينة، فلذلك ربما ذكر بعض الأحاديث الموافقة لمذهب أهل المدينة ومضى في الشأن. قال باب ما جاء في بول الصبي. من حيث الحكم الشرعي بول الصبي نجس سواء كان ذكرا أو كان أنثى، إلا أن الشريعة جاء فيها التخفيف في تطهير بول الصبي والتغليظ في تطهير بول الجارية، واختلفوا في سبب ذلك. فقيل السبب في ذلك أن عادة العرب محبة الصبيان وكثرة المساس لهم ربما يشق عليهم الغسل كل مرة، وقيل لأن بول الغلام مخفف ليس كبول الجارية، وقال بعضهم بأنه طاهر والصحيح أنه نجس، صحيح النجاسة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهناك زيادة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لم يطعم، وهذا الحديث جاء عن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من فعله كحديث عائشة وأم محصن في الصحيحين أن صبيا بال عليه فلم يزد أن رش عليه الماء، أو من قوله كما في حديث أم الفضل، وجاء كذلك من حديث إياد أبي السمح، وجاء كذلك من حديث يعني أبي ليلى، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو السند متصل عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، أي ولم يغسله كما في الصحيح. وهذا الحديث أخرجه البخاري 222 طريق عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، وأخرجه مسلم 286. قال أبو السند المتصل عن عبيد الله عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، ومعنى النضح أي رشه حتى تتبدد النجاسة، وهو دون الغسل. خرجه البخاري 223 من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك، وخرجه مسلم 287. قال: باب ما جاء في البول قائما وغيره، أي جواز ذلك. وقد بوب البخاري باب البول قائما، واستدل بحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبالا قائما، وقد اختلف أهل العلم في سبب البول قائما، فقيل لجرح كان في مقبضه، وقيل لأنه لم يجد المكان الذي يعني يستتر به، وقيل غير ذلك. الصحيح جوازه لعلة أو لغير علة، بل إن بعضهم يرجحه على البول قاعدا. ولما رأى عمرو بن العاص وابن حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول جالسا قال: انظروا يبول كما تبول المرأة، كأن بول المرأة كان معهودا عندهم في الجلوس وبول الرجل في القيام. ومع ذلك هذه المسألة الحكم فيها ما تقدم. قال أبو السند المتصل عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا الحديث ضعيف بهذا السند، والحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء عن أنس مع زيادة في صحيح مسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقدر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. والشاهد من الحديث أن الرجل أراد أن يبول قائما، والدلو هو إناء يؤخذ به الماء من البئر. قال رحمه الله: وسلم اتصل عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. ابن عمر كان يعجبه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من شأنه. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول، وفي نسخة يضم الغائط. مالك ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وقد ثبت الاستنجاء بالماء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، فتبعت أنا وغلام النحي معنا إداوة من ماء فخرج وقد استنجى بالماء. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء، مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. الاستنجاء بالماء ثابت، ومن كرهه من السلف لا حجة معه، وإنما كرهه لبقاء بعض يعني الرائحة ربما، فلذلك الإنسان ينتبه ويغسل يده ويطهرها بعد استنجائه، وإذا استطاع ألا يمس العين فعلى، لا سيما إذا استطاع أن يجمع بين الحجارة والماء إذا كان في الصحراء، أو يجمع بين المناديل والماء إذا كان فيه مثل هذه الكنف، فيكون المنديل أو الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر، فهو أبلغ في النظافة. قال: باب ما جاء في السواك، أي من الفضل وكذلك من الأمر، ويستحب السواك عند جماهير أهل العلم بل إجماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب فيه، ويستحب بعد الكلام الكثير وبعد السكوت الكثير وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وقبل قراءة القرآن وعند دخول البيت، في مجموعة قد ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: والسواك يجوز بالأراك وهو أحسن ما يتسوك به، ويجوز بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من الليل والسواك عنده، كان يشوف صاحب السواك إذا قام من نومه. وبسند متصل عن ابن شهاب عن ابن السباق عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، عليكم بالسواك. هذا الحديث ضعيف السند، وقد جاءت أحاديث تغني عنه من حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. والحديث شاهد من حديث أبي هريرة خرجه الطبراني في المعجم الصغير 1129. قال رحمه الله: والسند المتصل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هكذا هو عند مالك، وفي الصحيح عند كل صلاة، وفي بعضها عند كل وضوء، ولا تعارض بينها، عند كل صلاة يكون عند الوضوء. وقد كره بعض أهل العلم التسوك أمام الناس، بل جعلوه من خوارم المروءة. والتفصيل فيه: إن كان السواك يعني تطهر فلا حرج أن يكون أمام الناس، وإن كان إزالة أذى فالأذى لا يزال أمام الناس. وهكذا هل هو باليمين أم باليسار على المعنى السابق، من قال بأنه تطهر رجح اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التطهر بيمينه، يعجبه التيمن في شأنه كله وذكر منها طهوره، ومن قال بأنه إزالة بالأذى رجح اليسار. والذي أظهر أن المسألة واسعة في هذا الشيء. قال ابن عبد البر في التمهيد 18299: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي. لم يزد وتابعه جماعة من رواة الموطأ على ذلك، وقال بعضهم فيه عن مالك: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال فيه آخرون عن مالك: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك. هكذا قال عن أبي عبد الله بن يوسف وأيوب بن صالح، وقال فيه قتيبة: عند كل صلاة، ولم يقل أو على الناس. كل هذا قد روي عن مالك في حديث أبي الزناد، هذا انتهى. والحديث في صحيح البخاري 887 وفي مسلم 252. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما البخاري: أكثرت عليكم في السواك. قال أبو سند متصل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو أشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال الإمام بن خزيمة: يشبه أن يكون مالك قد كان يحدث به مرفوعا ثم يشك في رفعه فيقفه، كما قال الشافعي: كان مالك إذا شك في الشيء انخفض، والناس إذا شكوا ارتفع انتهى. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من كتاب الطهارة من الموطأ الإمام مالك، وقد تضمن عدة من الأحكام التي يحتاجها المكلف في هذا الباب، والله المستعان عليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. انتهينا منه في هذه الليلة 24 من صفر لعام 48 و400 و1000.